ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. وله تعالى ما سكن، أي حل في الليل والنهار، أي كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه، وهو السميع لما يقال العليم لما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا، يعني قل لهم أغير الله أتخذ وليا، يعني أعبده، فيعطيه السماوات والأرض، أي مبدعهما، وهو يطعم أي يرزق، ولا يطعم يعني لا يرزق. فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره، وهو لا، لا يعني لا يصح لي أن أتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى، فالجواب يكون لا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أول من أسلم لله من هذه الأمة. ولا تكونن، يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين به. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار، أي وله، أي لله عز وجل، ما سكن في الليل والنهار، أي ما استقر وحل، ما سكن من الاستقرار والحلول، لأن السكن بمعنى الحلول، كقوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار، يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون، أو في قول آخر أنها من السكون، لكن الأقرب أنها من السكنى. وله ما سكن في الليل والنهار، يعني ما حصل في الليل والنهار، مما طلعت عليه الشمس وغربت، فشبه الاستقرار بالزمان بالاستقرار في المكان، فاستعمل أو فاستعمل استعماله فيه. فهذا هو المعنى الأول، من سكن بمعنى حل، سكون هنا من الحلول. وله ما سكن، يعني ما سكن في الليل والنهار، يعني ما حل وسكن واستقر في الليل والنهار، يعني هذا المخلوقات. فكأن الليل والنهار شبه كأنه مكان يعني يسكن فيه، أو سكن بمعنى السكون، يعني مقابل الحركة، يعني له ما سكن فيهما. وبالتالي هنا في التفسير إذا فكرنا، وله ما سكن يعني ما سكن من الهدوء والسكون، ما الذي قبل السكون؟ الحركة. فيكون هنا من نفس باب قوله تبارك وتعالى: سرابيل تقيكم الحر، ولم يقل القر، لكن معروف ان السرابيل خلق الله، تقيكم الحر، وفي التفسير نقول والقر، تقيكم الحر والبرد، فحدثه اكتفاء بظهوره من السياق، لان السرابيل تقينا الحر والبرد، فاكتفى بذكر احدهما عن ذكر الاخر لشهرته، فلذلك لم يقل وله ما سكن في الحر، يعني سرابيل تقيم من الحر والبرد او القر، وانما اكتفى باحدهما لظهور الاخر. فكذلك هنا اذا قلنا وله ما سكن من السكون، فنقول وما تحرك في التفسير، نزيد ونقول له ما سكن وله ايضا ما تحرك، ونقول اكتفى بذكر احدهما عن الاخر لظهوره، وهو ولانه يقابله، الذي يقابل السكون هو الحركه نعم. فهذا يعرف بالقرينه. وإنما اكتفى بالسكون عن ضده دون عكس، يعني لم يقل وله ما تحرك في الليل والنهار. لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا، والنعمة فيه أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني: ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما، وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما. فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات، فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات، وهذا بيان في غاية الجلالة. وهو السميع العليم، يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يستمع عليه الملوان. ثم قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاعطني السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل أي لكفار مكة المبتكثين بما تقدم. أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا، كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال ثابت لهما. فاطر بالجر صفة للجلال، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه الصفة مؤكدا للإنكار. وهو يطعم ولا يطعم، يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق، والمقصود أن المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع لأن الخالق مستغن عن المخلوقين، أي فيجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على إنعامه وكفايته الحوائج بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل نهار وفي كل لحظة من اللحظات وفي كل أحوالنا، يمن علينا بالنعم التي لا غنى لنا يعني عدنا عنها طرفة عين دون أن يطلب منا مقابلا لهذه النعم، فهو يرزقنا عز وجل، فينبغي أن لا نعبد غيره شكرا لإنعامه عز وجل. وقيل المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به بدليل وقوعه مقابلا له في قوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. المقصود هنا وهو يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى اللغوي للرزق، وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أي أول من أسلم. نحن قلنا من قبل كلمة الإسلام أو كلمة مسلم بيقدر معها عبارة معنا لكنها تفرق، فتقول كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام، بنقدر معاه كلمة إيه؟ الإسلام، نعم إسلام لله، لله يعني أنا مسلم، هي أصلها إيه؟ أنا مسلم لله، واضح؟ فدائما كلمة الإسلام ومشتقاتها ترتبط بهذا الإيه؟ بهذا النص، أنا مسلم لله أو أسلمت لله، وهذا يلاحظ بالاستقراء في القرآن الكريم، تلاحظ أنه ومن أحسن قولا من أسلم وجهه لله، واضح؟ فهذه موجودة في القرآن الكريم. فكذلك هنا يقول تعالى قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم يعني لله، أي أسلم وجهه لله مخلصا له لأصير متبوعا للباقين، لأنني قدوة وأسوة لباقي الناس، كقوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين، إن أول المسلمين يعني من هذه الأمة، وهذا اللفظ بنفسه موجود في رعاية التسبيح في الصلوات، وبعض المفسرين يعني غير أو بعض العلماء يعني يرى أن تبدل كلمة أول المسلمين إلى وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين على أساس أنه فهم أن أنا أول المسلمين يعني أول إنسان أسلم لله، لا هي أول المسلمين معنى أول المتابعين إلى طاعتك، واضح؟ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام، فأول المسلمين معنى أول المتابعين، هذا التعبير عن المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل والأولياء له، إلا إذا أردنا أول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. أين؟ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وتقولي موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أول المؤمنين هنا أول المؤمنين بإيه؟ بأنك لا ترى في الدنيا وإنما ترى في الآخرة، ولا تكونن من المشركين يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين، فهو معطوف على أمرت يعني أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ضمن الأمر، لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عن ما ينافي الإسلام هو الشرك، فلم يكتفي بذلك وإنما صرح أيضا بالنهي عن الشرك رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نفي الشرك، لكنه صرح زيادة في التأكيد بقوله تبارك وتعالى ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين، ويجوز عطفه على كل، وفي الآية إرشاد إلى أن كل آل ينبغي أن يكون عاملا بما أمر به لأنه مقتدى، وقيل هذه الآية في التحريف كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يقول وأنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على الامتثال. ثم قال عز وجل قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان. فيدخل فيه ما ذكر دخولا أوليا, يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي, إذا كان أي معصية فما بالك بأكبر معصية على الإطلاق وهي الشرك, فتك أنها تدخل في الآية دخولا أوليا لأن أكبر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي. وفي الآية مبالغة أخرى في قطع أطماعهم وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب الأليم, لأن إذا كان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم, فإذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف بهؤلاء يعني المشركين؟ لا شك أن هذا يعني تعريض لهم بأنهم مستوجبون للعذاب الأليم. لماذا؟ لأن وجه التعريض هنا إسناد ما هو معلوم الانتفاء بإن التي تفيد الشك تعريضا. قل إني أخاف إن عصيت ربي إن تفيد الشك, والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه المعصية لله عز وجل, واضح لأنه معصوم. فإذا كان هو يقول إنني لو كنت أعصى ربي لا يعني أخاف أن أعصى ربي خشية العذاب العظيم مع أنه معصوم, فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال وقوع المعصية منه, لكن هذا المقصود منه التعريض بهؤلاء المشركين. يعني إذا كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عداني عن المسلمين, ثم وكيف بالمشركين أنفسهم الذين يختلفون أعظم معصية في الوجود وهي الشرك, فلا أمل لهم في رحمة الله ما أقاموا على شركهم. فطبعا لا يتوهم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفس المعصية أو أنه يقع في المعصية لأنه معصوم, كما لا يتوهم مثله في قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك, وهذا الاحتمال أصلا غير وارد في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته. ثم قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم, كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ثم ذكر تعالى دليلا آخر في أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ وليا غير الله تعالى, فقال عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير, كما قال تعالى يعني فلا رد لفضله, كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا ملتد له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه, رفعت الأقلام وجفت الصحف, وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير, أي هو الغالب القدرة المستعلي فوق عباده, يدبر أمرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويثقل ويهم ويحزن فلا يستطيع أحد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت قهره وتقديره. فالله عز وجل كل يوم هو في شك, وهو القاهر فوق عباده يدبر أمورهم ويصرف أحوالهم, لا اعتراض على حكمه ولا رد لقضائه عز وجل, وهو الحكيم الخبير. ثم قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قوله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة, يقول السيوطي: ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك. يعني كأن ويبدو أن هذا اضطراب من السيوطي اضطراب، وإلا فكان تعبير القسمي أدق كما سيأتي إن شاء الله. يعني كأن أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام: ائتنا بمن يشهد لك بأنك نبي من عند الله عز وجل، فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك فأتينا بمن يشهد لك. فقال عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة. هذا تمييز، يعني كلمة شهادة تمييز محول عن المبتدا، تمييز محول عن المبتدا، لأن المقصود إيه أصلا؟ نحط كلمة يعني شهادة اللي هي تمييز في التفسير نضعها كمبتدا يتوج، لأن هي كانت مبتدا حول التمييز. أيوة، فيكون إزاي بقى؟ شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر، يعني أنتم تطلبون شهيدا يشهد نبوتي، فهو يسألهم شهادة أي شيء أكبر. نعم، واضح؟ قل أي شيء، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز محول عن المبتدأ. والأصل شهادة أي شيء أكبر، قل لا، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم، لأن الله عز وجل أكبر شهيد، فقل لهم أنت الله، قل الله، ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقي، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها، لأنذركم به ومن بلغ. هذا عطف على ضمير أنذركم، يبقى إعراب ومن بلغ معطوف على الضمير في أنذركم، أنا مسكم دي اللي مفعول به معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب الفرضي: من بلغه القرآن فكأنما أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنذار الكافرين حتى مع تكذيبهم بالنبي وتكذيبهم بالقرآن بآيات القرآن الكريم نفسه، لأن شاعت يعني فكرة يعني ثقيلة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف نخاطبه بالقرآن وهو يكفر بالقرآن، كيف نخاطبه بالقرآن الكريم وهو يكفر بالقرآن. هذا انحراف يعني جذري في أصول الدعوة، الإنذار من القرآن والإنذار من السنة بنفس آية القرآن الكريم تقوم في الكافر، لأن يعني هكذا علمنا القرآن الكريم: أنذركم به، أنذركم به، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. فأنا عليك إلا أن تبلغ آيات الله حتى لو كان يكفر بها. إذا كنت تجادل أحلى من آية الكتاب تطارحه بالآيات، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب كذا وكذا. فإذا المفروض الإنسان في الدعوة يعني لا يستغني بحد من الأحوال عن الإنذار بالقرآن الكريم بآيات القرآن، ولا تردد هذه المقولة الباطلة: كيف نحاسبهم بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن؟ لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا القرآن قوة يعني إلهية قاهرة تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى وصل الحال ببعض مشركي مكة الذين هم أشد الناس كفرا وعدوا، حينما كان عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة الفصلة لم يثق من الخوف ومن شدة النظارة التي في الآيات الكريمة، لم يثق فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان يقول يجب فينا هذا، لا يتحمل أن يسمع أكثر من ذلك من شدة الخوف. فهذا القرآن كما يعني هي موعظة ونهية وزجر للإنسان سواء عن الكفر سواء كان عن الكفر أم عن المعاصي، فينبغي ألا نبطل إيه 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 إي الذي يخترق قلوبهم إما يريرها وإما يعني يقطعها حسرة ويقيم عليها الحجة. فلا يجوز تعطيل آيات الله بهذه الدعوة الغريبة التي صدرت وشاعت الآن أننا لابد من نقشه بها طريق أخرى قد يكون منها مناقشتهم عن طريق كتبهم ونصوص كتبهم المحرفة مع الإعراض الكامل عن آيات القرآن الكريم. هذا المنهج المناكن لمنهج الأنبياء ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في أوائل البعثة خرج وقرأ سورة الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه وأدموه وصار كالنقب الأحمر. كذلك فعل أبو ذر. فالصحابة كانوا يخرجون أمام المشركين ويصدعون بآيات الله تصدع بما تؤمر. فلا يجوز بحال هذه الألف باء في الدعوة أن الإنذار يكون بالقرآن الكريم وبمعانيه. أي نعم. يقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى هذا استفهام إنكار. قل لا أشهد قل لهم لا أشهد يعني لا أشهد بذلك بأن مع الله آلهة أخرى. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون يعني معه من الأصنام وغيرها. قوله يقول القاطبي قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة يعني ما هو الشيء أو شهادة أي شيء أكبر شهادة بحيث لا يمكن معارضته بما يساويه يعني من هو أكبر شيء شهادة بحيث لا يمكن معارضة شهادته بشهادة غيره ممن يساويه. فالإجابة هو الله لأن الله الذي لا يساويه أحد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله يعني الله أكبر شيء شهادة أو شهادة الله هي شهادة أكبر شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق لطروء أو طروء الكذب في خبر الله عز وجل أصلا معاذ الله يعني لا يمكن أبدا يتطور أن يتطرق إلى خبر الله عز وجل كذب. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله جل شأنه قيلا. و قل الله مع أنه سألهم لكن الله تعالى قال لهم قل لهم أنت الله بعدما تمهد لهم بهذه المقدمة. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. لماذا؟ لأنه يتعين يعني يجب عليه أن يتولى الجواب بنفسه للإذان بتعيينه ولبيان عدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره. يمكن أن تكون هناك إجابة أخرى غير أن الله هو أكبر شيء شهادة أو لأنهم ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم خبر بمحذوف يعني هو شهيد بيني وبينكم أو خبر عن لفظ الدلالة ودل على جواب أي من طريق المعنى. لأنه إذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شيء شهادة شهيدا له فيكون من الأسلوب الحكيم لأنه عدل عن الجواب المتبادر إليه يدل على أن أكبر شيء شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الله أكبر شيء شهادة والله شهيد له فينتج الأكبر شهادة شهيد له. ما معنى ذلك؟ يعني كأنها مقدمتان ثم نتيجة. المقدمة الأولى الله أكبر شيء شهادة. المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم على صدقه. ينتج إيه؟ يعني الله أكبر شيء شهادة وبعدين الله شهيد للرسول ينتج أن الأكبر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى شهيد مبالغ في الشهادة على نبوته لم يقل شاهد يعني قال شهيد واستخدم صيغة المبالغة في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم إذ شهد سبحانه بالقول في الكتب التي أنزلها على الأولين وبالفعل يعني بالقول فيما أوحى للأنبياء السابقين شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل بالأمور الفعلية فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات لا سيما معجزة القرآن كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ يعني إشارة إلى هذه المهاجر المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن أي الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في ألفاظ يسيرة في أقصى مراتب الحب والبلاغة، معجزة شاهدة بصدق رسالتي، لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته. وأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به. فلا يجوز للدعاء كما سمع أن يعطلوا الإنذار بالقرآن، لأن يعني إن كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يفهمون حرفا في اللغة العربية إذا سمعوا القرآن جهدوا وذهلوا ويعني أصبحوا عن وجود سلطان قوي قاهر على قلوبهم حينما يسمعون القرآن الكريم. هذا يكاد يكون من المتوازن أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر، يعني غير القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يفقه معانيه بقوة في القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك من ما نراه في حال إخواننا المسلمين مثلا الباكستانيين أو غيرهم من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يحفظوا كثير منهم القرآن الكريم دون أن يفقه معناه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلقى القرآن الكريم. وبعضهم يعني حكى بعض من يمسك القرآن الكريم ويضم إلى صدره ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فالشاهد القرآن الكريم له سلطان سواء في لغته سواء في سماع يعني تلاوة القرآن الكريم في أحكامه في بلاغته من كل الجوانب إذا أتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثمينة. فلذلك سمى تبارك وتعالى بقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني بما فيه من الوعيد. ومن بلغ لأنذركم، وأنذر أيضا به من بلغه لأنه أرسل لكل العالمين صلى الله عليه وسلم، يعني لأنذركم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الناس كافة، فهو نذير لكل من بلغه كقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون. قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، وإنني بريء مما تشركون، يعني من الأصنام. استدل الجمهور بقوله تعالى قل الله، يعني السؤال قل أي شيء أكبر شهادة، فأتى الجواب قل الله. استدل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى، قل أي شيء، قال قل الله. وكذا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه، وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. وبعض العلماء منع إطلاق لفظة الله، أقول منع إطلاق لفظة شيء على الله سبحانه وتعالى، واستدل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم إنما يحسن بحسن مسماه، يعني أسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو أن يدل على صفة من صفات الكمال ونعت منه في الجلال كما هو معلوم في أسمائه عز وجل الحسنى. ولفظ الشيء أعم الأشياء، هذه حجة من لا يجيز إطلاق لفظ الشيء على الله، قال إن كلمة شيء أعم الأشياء، فيكون مسماه حاصلا في أحسن الأشياء وفي أرجلها. فالأشياء الحقيرة أو الصغيرة يطلق عليها أشياء، والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء، ومتى كان كذلك لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال، فوجب أن لا يجوز دعوة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، وقد أمر تعالى بأن يدعى بها. وأجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها توصيفية، يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى، يطلق عليه شيء للآيتين اللتين ذكرناهما قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، كل شيء هالك إلا وجهه، فهو يطلق على الله عز وجل لكن ليس من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء الحسنى توصيفية، وكونه لا يدعى به الله سبحانه وتعالى لا يقال في دعائه يا شيخ. لماذا؟ لأن هذا لم يرد. لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيخ تشمل الذات العالية شمول العام، والمراد الإطلاقين عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسميته به، هذا لفظ شامل. فمما يشمله الله يعني أن يطلق على الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى أن لا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يقول القسمي ما أثبتناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى. قل أي شيء أكبر شهادة على ماذا؟ القسمي اختار أنها شهادة، يعني شهادة على نبوته، على صحة النبوة. وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر شهادة يعني على وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جنح عليه الأكثر، أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مشركي مكة، وكأن مشركي مكة هنا يفترض من الجواب أنه قد وقع سؤال. لكن عبارة الجلال سيوطي قال ونزل لما سأله مشركي مكة، فهو كلم بأن سلم نزول. أن هنا فقال واتفك أنه افترض هذا وقوع هذا السؤال فهذا أدق. وكأن مشركي مكة طلبوا منه صلى الله عليه وسلم شاهدا على نبوته، فقيل لهم أكبر شيء شهادة هو الله تعالى، وقد شهد لي بالنبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن وتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم في مقام البلاغة. وإذ كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على وقت دعواي شهادة منه على صدقي بالنبوة. ولبعضهم وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأنداد والأشلاء. ويرجح بقول هذا الاحتمال تتمة الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله آلهة أخرى. فهذا الفريق من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادة على وحدانية الله، واستدلوا بتتمة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. وأيضا يشهد له قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. نعم. مما يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل ثبوت الوحدانية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذا احتمل أن تكون قل أي شيء أكبر شهادة على صدق النبوة، أو قل أي شيء أكبر شهادة على توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به. اقتصر هنا عن الإنذار في قوله لأنذركم به، لكون الخطاب مع كفار مكة وليس فيهم من يبشر، أو اكتفى به عن ذكر البشارة على حد سرابيل تقيكم الحق. يعني النظارة الأصل ما تقرن بالبشارة، فاكتفى هنا بالنظارة من باب سرابيل تقيكم الحق، يعني أنها مشهورة فلم يذكرها. أيضا استدل بقوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ على أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة وإلى الجن، لأن البشر أجمعين والجن أيضا قد يعني بلغهم هذا القرآن الكريم. استدل به أيضا على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيولد بعد إلى يوم القيامة. لماذا؟ من كلمة ومن بلغ، يعني كل من بلغ القرآن، فهذا عامة سواء كان في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أي نعم، يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى، كل من بلغه أن الله سبحانه بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل كتابا اسمه القرآن أو نبي اسمه دين الإسلام، يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه في التحري عن الحق. ولا يعذر إن قال اجتهدت في البحث عن الحق ووجدت الحق في غير دين الإسلام، لا يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن وضوح فقه دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من الشمس، ولا يمكن لأي إنسان عاقل يخلص في البحث عن الحق أن يصل لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه. فمما يؤسف له أننا نجد يعني حتى من بين من ينتسبون للدعوة ومن بين المنتسبين من لا يستطيع أن يدلل على قضايا الإيمان وإحباط الشرك والكفر، هذه أشياء أساسية والله ينبغي أن يتسلح فيها بالأدلة ويعرف إذا احتجت وقت فقط أن تثبت أن القرآن معجزة تأتي تتكلم ماذا تقول وبما تذلل يعني وتقيم دلالة قوية قاطعة على أن القرآن فعلا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون مستحضر هذه الأشياء. كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت لنا؟ نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة كالشمس في نقائها وظهورها ووضوحها. فيقبح بنا معشر المسلمين ألا نبطل هذه الأدلة وأن نعجز عن أن نحاج يعني في الانتصاء لدين الحق. لأن الرسول عن الإسلام صحيح يعني قد قبض الله عز وجل والفحق الرفيق الأعلى، لكن الأمة تقوم مقامه في إبلاغ رسالته وإقامة الحج على الخلق. فنحن الشهداء على هذه الأمم وتكون شهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس ونحن لا نبلغهم الحق أصلا ونحن قد قصرنا في إبلاغ يعني هذا الحق إليهم؟ فإذا يعني يجب الإنسان أن لا يقصر أبدا في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق، سواء من يعني اليهود نصارى مشركين أي طائفة، لابد أن يجتهد الإنسان في التبليغ. يقول محمد بن كعب القرظي: ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وأيضا رواه عنه ابن جرير بلفظ: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينذر بالذي أنذر. كذلك قوله تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. هذه الآية الكريمة وهذا النص الشريف يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد، لأن إنما تفيد الحق. قل إنما هو إله واحد، كما أن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إنما هو إله واحد، كلمة واحد صريحة في نفي الشرك. ثم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء: وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إتيانه بالشهادتين أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام، لقوله تبارك وتعالى هنا: وإنني بريء مما تشركون، عقب التصريح بالتوحيد كم واحد وإنني بريء مما تشركون. فمن ثم استحب الإمام الشافعي أن يتبع من أسلم يتبع هذا التوحيد بالبراءة من المشركين خاصة أو براءة من الشرك خاصة إذا كان على عقيدة شركية كالنصراني، بأن يقر بأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم واضح وليس إلها، وأنه بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفون أي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته الثابت في الكتابين في التوراة وفي الإنجيل، كما يعرفون أبناءهم بحلاهم ونعوتهم لا يخطون عليهم ولا يرتبطون بغيرهم. فهم يعني من شدة وضوح الأخبار الواردة عندهم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما، كما لا يلتبس على الواحد منهم معرفة ابنه. أن الإنسان يلتبس معرفة ابنه هذا لا يقع واضح. فكذلك هم يعني يستيقنون ويعرفون أنه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكأن هذا استشهاد لأهل مكة، أهل مكة قبل ذلك إن أهل كتاب ينكرونك ينكرون نبوتك، فأتينا بشهر يشهد لك، فنزلت الآية: قل الله شهيد بيني، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قال الزمخشري: وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل الكتاب وبصحة نبوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران، يعني خسران لمن؟ فبين تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين به بقوله: الذين خسروا أنفسهم يعني من المشركين فهم لا يؤمنون أي بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به لأنه مطبوع على قلوبهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من كذبهم مثلا زعمهم أن الملائكة ذات الله أو أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أو كذب بآياته يعني إما افترى على الله الكذب وإما لما جاءت آيات الله كذب بها أي القرآن والمعجزات سموها سحرا. وإنما ذكر أو ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته مع أنهم جمعوا بين الأمرين تنبيها على أن كل واحد منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس فكيف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته. إنه لا يفلح الظالمون لا ينجون بالمكروه ولا يفوزون بالمطلوب. فإذا كان حال الظالمين هذا فكيف لمن لا أحد أظلم منه ومن أظلم يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء. فكل ظالم خاطف لأن كل ظالم لا يفلح كما قال تعالى هنا إنه لا يفلح الظالمون يعني لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم. وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة يعني الذين يدعون كذبا النبوة والرسالة ولو كان كاذبا مفتريا على الله فلا يكون مفلحا لأنه دخل في الآية الذي يدعى النبوة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته افترى على الله كذبا من ادعى أنه روح إليه ولم يوح إليه شيء. فهذا الكاذب الذي يدعى النبوة لا يمكن أن يكون من المفلحين. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون فلا يمكن أن يكون مدعي النبوة سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزة. ولآن آيات الله بهر كل من ادعى النبوة لابد أن يصطلح إما أن يتوب في النهاية وإما أن يصطلح وينكشف كذبه للناس ويقوى أبدا المكذب على أن يعني يمكن الله عز وجل له في الأرض أو أن يوجده في المعجزات أو أن يكون سببا في صلاح العالم كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية لما سئل المسيح كيف نميز بين الكاذب من الصادق والأنبياء الكذبة قال يعني من ثمارهم تعرفونها. وهذه أحد الأسس الخمسة التي نحن أن نستطيع من خلالها أن نستدل على صدق الرسول. الرسول يعرف صدقه كما كان من قبل مرارا بخمسة أشياء باتفاقه الشخصية لأن الأنبياء يتميزون باتفاق شخصية سواء خلقية أو خلقية لا توجد بهذه الصورة المجتمع إلا في الأنبياء. الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لهم يعني الشخصية ثم الآثار التي يتركونها في العالم لأن الأنبياء لهم آثار لا تشتبه بآثار غيرهم لا تشتبه بآثار غيرهم من الأثر الإصلاح الذي يحدثونه في العالم كله ولا تعرف نبوة على الإصلاح على الإطلاق أعظم أثرا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا باعتراف الكفار أنفسهم من طالع كتاب العظماء أو إسمان العظماء أو إسمان إيه الخالدون ما أعظمه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الكافر هو وضع الرسول عليه السلام أن هذه الحديثة لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا أنه ما وجد في تاريخ البشرية كلها شخص أعظم أثرا في إصلاح العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم والى ان يرث الله الارض ومن عليها. النبوءات الذي اخبار بالمستقع عن اشياء تقع في المستقبل وتقع كما اخبر البشارات بشرف الكتب السابقه به ثم بالمعجزات هذا على سبيل الاختصار. فمدعي الرساله لو كان كاذبا مفتريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزات. ثم يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. يوم نحشرهم أي الإنس والجن والشياطين جميعا ليصطبح من لا يفلح من الظالمين نذيذ الصباح ويظهر المفلحون بكمال الإعجاز. ثم نقول الذين أشركوا أي الذين مضوا على الشرك بأن ماتوا عليه وهم الشاهدون أن مع الله آلهة أخرى. أين شركاؤكم؟ أي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبودية. أين شركاؤكم؟ أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله؟ وقيل قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في المحشر. يعني الآية هنا ويوم نحشرهم جميعا المشركين ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. في حين الآية الأخرى تقول يقول عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإيه أيضا وما كانوا يعبدون من دون الله. فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحشر. وأين يسأل بها عن غير الحاضر أجيب بأنه تقدير مضاف. يعني الله هنا يقول ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم والآية الأخرى تثبت أن شركاؤهم يحشرون معهم. والسؤال أين يكون على شيء لا يحضر. فالجواب هم حاضرون بالفعل محشرون معهم مصداقا للآية التي في سورة الصفات. لكن المقصود هنا بتقدير مضاف يعني أين شركاؤكم يعني أين نفع شركائكم أين شفاعة شركائكم أو أنهم أي نعم أو أنهم بمنزلة العزية. لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل الغائب مثل المجلس مثل المعدوم لأنهم انعدم ما رجوا منهم من الشفاعة. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا أنه من الآن تبدأ تقوم عليهم الحجة ويعملوا عقولهم ليستحضروا ما هم عليه من الضلال وأنهم لن ينفعوهم وأن هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤيدونهم ويخذلونهم. وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. الذين كنتم تزعمون يعني تزعمون شركاء من عند أنفسكم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم أي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهادة أن مع الله آلهة أخرى يعني عبر عن جوابهم بالفتنة. ثم لم تكن فتنتهم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنة لأن جوابهم عبارة عن كذب. كذب كذبوا استوطنوا بأن وقعوا في الكذب. واضح؟ ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالوا. فلذلك تم الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب فاستوطنوا بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله احلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. اعتذروا عن أصنامهم بما فيها مؤكدا بالقسم بالاسم الجامع والله ربنا ما كنا مشركين. ونسب الربوبية أن الله عز وجل لا إلى ما سواه مبالغة في التبرؤ من الشرك. فكان هذا العذر ذنبا آخر ذنب جديد لأنهم يكذبون يوم القيامة أمام الله عز وجل ويحلف على كذب يمين رمي يمين مع موسى. واضح؟ فأليس هذا فعلا جديرا بأن يسمى بالفتنة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. أي نعم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني بنفي الإشراك عنها أمام علام الغيوب بحضرة من لا ينحصر من الشهود. الشهود لا ينحصرون في هذا اليوم. أول وأكبر شيء شهادة هو الله عز وجل الذي يعني رأاهم وكان شهيدا على أعمالهم وشركهم وكفرهم ثم الرسل والملائكة والبشر وكل هؤلاء يشهدون عليهم ومع ذلك اجترأوا على الكذب أمام الله عز وجل. فالناس يقول تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا ففقدوا ما رجوا من شفاعتها ونصرتها لهم كقوله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا خذلونا ضلوا عنا. قال الزمخشري فإن قلت كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعتهم. يعني كيف يكذبون مع أنهم يطلعوا الآن على الغيبيات وعلى حقائق الأمور، وعلى أن الكذب والجحود لن ينفعهم يوم القيامة، ومع ذلك كذبوا. يقول الزمخشري: قل الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه، بيتعلق كما يقول بإيه؟ بقشة. وهذه أهم من القشة بلا شك، الكذب هذا أسوأ من القشة. فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة. ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، مع أنهم قد أيقنوا بالخلود، هم يوقنون أنهم خالدون في جهنم، ومع ذلك يحاولون أي محاولة. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وأيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وقد علموا أنه لا يقضي عليهم. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكة مما طبع على قلوبهم بسببه، ومن فقال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليه، يعني يصغي إليه حين تتلو القرآن ولا يجزي عنه شيئا لأنه لا يتدبر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر فيه الإرشاد. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجبا، جمع كنان، أكنة جمع كنان، كغطاء جمعه أغطية، أن يفقهوه. وطبعا الموافقة هنا لفظا ومعنى، في الوزن وفي المعنى، يعني أكنة لغطاء وأغطية، أن يفقهوه يعني كراهة أن يفهموا ببواطن قلوبهم بواطنه التي بها إعجازه وإرشاده لإقامة الدلائل ورفع الشبه. وفي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم التي هي طريق الوصول إلى بواطن القلوب صمما مانعا من وصول السماع النافع. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني ليس هذا الكسور فقط متعلقا بتقصيرهم مع القرآن الكريم وتدبر القرآن، لكن هذا في أي آية أخرى، أي آية تأتيهم بها فلن يؤمنوا بها، فيقولون هي سحر لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيه. ولذلك قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني سمعا انتفاعا. ثم يقول تعالى: حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني بلغ تكذيبهم الآيات لأنهم إذا جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحجونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم فسر المجادلة يجادلونك، ماذا يفعلون، ماذا يقولون في المجادلة؟ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا أساطير الأولين، أي أباطلهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك أن هذه رتبة من الكفر لا وراء، ليس وراءها رتبة. لماذا؟ لأن هؤلاء المبطلون حينما يعدون أصدق الحديث وأحسن الحديث الذي هو كلام الله من قبيل الأباطيل، مع أنه هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهذه بلا شك رتبة من العناد والكفر لا غاية وراءها. ثم يقول عز وجل: وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه يعني لا يقنعون بما ذكر من تكذيبه، بل يصدون غيرهم أيضا عن اجتماعه، وهم ينهون عنه وينهون عنه، كفروا وصدوا عن سبيل الله، هم أنفسهم يبعدون عن القرآن وينهون الآخرين أن يستمعوا للقرآن. وهم لرؤيتهم حلاوة نظمه فوق نثرهم وشعرهم مع متانة معانيه يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى إعجابه، فيخافون تأثيره في قلوب الخلائق، لذلك ينهون عنه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون عن قراءته واستماعه لئلا يدعوهم الى التدبر فيه فيفسد عليهم اغراضهم الفاسده. وينأون عنه يعني يتباعدون عنه بانفسهم اظهارا لغايه نفورهم عنه وتاكيدا لنفيهم عنه، فان اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسممات النهي. ثم يقول عز وجل: وان يهلكون الا انفسهم. هم بهذا الابتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القران لن يضر الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا، فإن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه وإن الدائرة على أولئك الكافرين. ولذلك قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير إن المقصود أو يدخل في هذه الآية الكريمة علي أبو طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذى، وهم ينهون عنه يعني ينهون المشركين عن أذيته عليه الصلاة والسلام، وينهون عنه يعني وهو نفسه ينهى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى إخوانه من المشرك قريش عن أذية الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحميه، وفي نفس الوقت هو في ذاته ينهى عنه يبعد عن الإيمان به فلا يؤمن به. أي نعم. ويكون سر الجمع وهم يعني أن المقصود أبو طالب ومن كانوا يتابعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل إنها نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 10، فكانوا أشد الناس معه في العلانية وأشدهم عليه في السر. كانوا يناصرونه في العلانية ينهون الناس عن أذيته، وهم في السر يعني أيضا أشد الناس بعدا عنه في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يطلق على ما ذكر ولا ينافيه، وهو المراد بالنزول كما أسلفنا مرارا. واستشهد المفرد بعض هؤلاء المفسرون بقول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بيمينهم حتى أوثل في التراب بديلا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرفت دين كلام حال كأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاريا صبة أو حذارية صبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهناك تجنيس بديع بين وهم ينهون وينأون. ولما أخبر تعالى أنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفيته مع بيان ما سيصدر عنهم في الآخرة من القول المناقض لعقدهم الدنيوي، فقال عز وجل: ولو ترى، لأن الآية السابقة وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. كيف يهلكون أنفسهم؟ يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار أي اطلعوا عليها فعاينوها أو ادخلوها فعرفوا ما فيها من العذاب. على النار، إما على النار يعني فوق النار على الصراط، أو على بمعنى فيه يعني أقيموا في جوف النار وغاصوا فيها وهي محيطة بهم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع، واعدين ألا يكذبوا بما جاءهم وأن يكونوا من المؤمنين أي بآياته العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل، أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين بحسن المآب. يقول تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إضراب عما يدل عليه تمنيهم الباطن من الوعد بالتصديق بالإيمان، يعني ليس ذلك كلام الذي يقوله، كلا إنها كلمة هو قائلها على أحد التفاسير، كلمة مجرد كلام، لكن في الحقيقة لو أن الله ردهم لعادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع على أي صورة سيقع. والدليل هذه الآية: ولو ردوا لعادوا لمنهم عنه، فيظهر تعالى أنه لو ردهم إلى الدنيا كما يعني يطلبون وكما يتمنون لعادوا لمنهم عنه من الشرك. لعادوا ليه؟ من يجدوا هذا نلاحظه في الجبابرة والعتاة والطغاة حينما يعني يتعرضون للموت ويواجهون الموت، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم. ما في شك ان الانسان اي واحد منا لو استحضر انه ما بينه وبين الموت الا يعني طرفة عين وانتباهتها، لا شك ان في هذه اللحظه يعاهد الله على التوبه والاستقامه لانه راى الموت بعينه واضح. حتى المريض ما من احد يمرض الا في الغالب يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى: لولئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا وشد كل انسان من التي نفسه. يعني فعادت هؤلاء الجبابرة المتجبرين حتى يعني هذه آية من آيات الله يرده الله سبحانه وتعالى ثم لا يضطرب ولا ينزجر ولا يرعوي ولا يحدث توبة بل ربما يتمادى في الطغيان وفي العتو وفي الإفساد في الأرض. أي نعم ما أنت إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات مقصود. فإن أنت سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع مقصود. أي نعم. يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أي نعم. فليس الأمنية التي يذكرونها ليست عن عزم صحيح وليس عن اعتقاد خالص بل هي بسبب آخر وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك. يعني حاولوا أن يكتبوا جريمتهم بقولهم إيه والله ربنا ما كنا مشركين. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا في الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الآن بيقولوا إيه ولا نكذب بآيات ربنا ويقولوا كمان ونكون من المؤمنين وهم قبلها في موقف آخر في القيامة كانوا يقولوا إيه والله ربنا ما كنا مشركين. إحنا كنا مؤمنين والله ربنا ما كنا مشركين. فيبين الله سبحانه وتعالى أن السبب في تمنيهم الرجوع إلى الدنيا ليس العزم الصحيح والنية الصادقة على أنهم فعلا يتوبوا لو رجعوا للدنيا لكن الذي جعلهم يتمنون الرجوع وماذا أنه قد كشف الله مخبوء صدورهم حينما كذبوا وحلفوا كذبا وزورا أنهم ما كانوا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين. نعيد العبارة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إدراك عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق والإيمان. أي ليس ذلك عن عزم صحيح وخلوص اعتقاد بل هو بسبب آخر وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين وعرفوا أنهم هالكون بشركهم فتمنوا لذلك يعني أن يعودوا إلى الدنيا أو بشهادة جوارحهم عليهم أنهم ما حلفوا أنهم ما كانوا مشركين وما فعلوا معاصي ولا كذا فينطق الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتنطق تدينهم واضح فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه أو يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم انكشف لهم الحقيقة يوم القيامة وكانوا يرجعون لأتباعهم خلاف هذا التصديق في الدنيا كما قال عز وجل أن يعني موسى قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يعني فرعون نفسه كان ممكنا بصدق موسى لكن كان يخفي في قبله فهذا هو المقصود بقوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كان أمام الجماهير وأمام الشعب يعني كان يعني يظهر بتجريد موسى وهو في قلبه هو من أن موسى صادق والدليل قوله تعالى هنا حكاية عن موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بالطبع. وفي الآية الأخرى في شأن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم ولو ردوا يعني عن هذا الموقف إلى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الأحوال لعادوا لما نهوا عنه لعادوا إلى الشرك وإلى الكفر وإنهم لكاذبون. يعني في وعدهم بالإيمان أو بيزنهم الكذب في أحوالهم. ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الآية وأمثالها مواقف. كان بعض السلف يعرض ابنه فيقول له يا بني هب أننا مثنى ثم بعثنا ونشرنا وقامت القيامة وحكم علينا بالنيران أن ندخل النار ثم وقفنا على الصراط وقفنا أمام ربنا سبحانه وتعالى فسألناه الرجعة قلنا له ولو يعني قلنا يعني دعونا يعني نرجع نعمل يعني صالحا أو كما يعني حكى عنه هنا في هذه الآية الكريمة يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني هات أنك سألت الله الكرة والفرصة الجديدة فأعطاك، تفترض أن حياتك الآن هي فرصة ثانية يعني أعطاك الله إياها، وانتهت هذه الفرصة قبل أن تسأل الكرة فلا تعطاها. واضح؟
أيها.
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، أي ما الحياة إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع، ما هي إلا حياتنا، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد أن نفارق هذه الحياة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني عرضوا عليه أو وقفوا بين يديه، قال أليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور، أليس هذا بالحق، تقريعا لهم وردا لما يتوهمون عند الرب، قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن، أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحق يسوع. عندهم يقين، لكن هل اليقين ينفع في الآخرة؟ حين تنكشف الجهل في الحزن اليقين ينفع هنا في دنيا في باب ابتلاء، حين تؤمن بالغيب تصدق بالغيبيات دون أن تراها، هذا هو اليقين المفيد النافع. أما اليقين فكل الناس يوقنون إذا انكشفت الحلول، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أي نعم. قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بدلوب الآخرة وما يتصل بها. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وقت هذه الآية، وقيل إنها لأبي العلاء المعري ولعل هذا أقرب. يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تفسر الأجساد، قلت إليكما، إليكما المقصود بها كف عما تقولان، إليكما هنا معناها كف عما تقولان فإنه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تفسر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما، أضحى التقى والشر يصطرعان في الدنيا فأيهما أبر لديكما، طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي فأين الطهر من جسديكما، وذكرت ربي في الضمائر مؤنكا خلدي بذاك فأوحشا خلديكما، وذكرت في البردين أبغي رحمة منه ولا سرعان في برديكما، إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي فهل من عائد بديريكما، برد التقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من برديكما. يعني بنناظر هذين الملحدين اللذين يعني اللذين يزعمان أو ينكران البعث والنشور. زعم الطبيب أو قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن تنكران البعث والنشور، إن صح قولكما فلست بخاطري. لو أنني أؤمن بالبعث والنشور وأنتم لا تؤمنان لي، وظهر بعد ذلك أن مذهبكما كان صحيح، هل صحة مذهبكما عدم وجود بعث ونشور يضرني؟ يضرني، لكن افترض أن مذهبي أنا صحيح وأن في بعث ونشور يضركم إن كان مذهبي ألا؟ واضح؟ فهذا نوع من التنزل أو يسمونه استدراج، استدراج الخصم في المناظرة حتى يقر بالحق. وهذا له نظير في القرآن، يذكر منكم أحد شيء من المراسل هذا؟ تفضل. صحيح. نعم. لا هي نفس القصة، وإياكم صادقا وإياكم كاذبا فعليه كذبه، وإياكم صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. كذلك أيضا الآية في سورة السلف اللي هي قوله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لكن الألصق بالموجة الذي نذكره هو هذه الآية وإياكم كاذبا، حتى هو بدأ بكلمة كاذب لما أقرب لإيه لهواء، هذا نوع من التنزل في الخطوبة في المناقشات، وإياكم كاذبا فعليه كذب، لكن إذا كان صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم، فكذلك هنا يكون لهما، إن كان مذهبكما صحيحا فأنا ما خسرت شيئا، لكن كان مذهبي صحيحا فقد خسرتم كل الخسران. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعا، وإن لم يكن الأمر كما تقول فقد تخلصنا وهلكت. فهذا الكلام وإن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه وقلة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره وهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل السائل الاستدراج نوع من البلاغة، إذ أخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخاضعات الأقوال التي تكون مقام مخاضعات الأفعال، يستدرج الخصم حتى ينقض ويذعن، وهو قريب من المغالطة وليس منها، كقوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التقسيم بقوله إن يكن كاذبا فكذبه عائد عليه، وإن يصدق يصيبكم بعض ما وعدكم به، ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هل يذكرنا أيضا بمشاهد شهيد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فإنه نبي صادق فلا بد أن يثيرهم كل ما وعد به إلى بعضه، لكنه أتى بما هو أذعى من تسليمهم وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النصح بكلام منصف غير مشتط مشدد، أراهم أنه لم يعطيه حقه ولم يتعصب له ويحامي عنه حتى لا ينفر عنه، ولذا قدم قاله كاذبا ثم ختم بقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني أنه نبي على الهدى، ولو لم يكن كذلك ما أتاه الله النبوة وعضده، وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأن ترجع الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والمعنى جاءتهم منيتهم. التفت انتبه هنا، الساعة هنا ليس المقصود بها يوم القيامة، لكن المقصود بها القيامة الخاصة بكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بالموت. واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المرجع الساعة الصغرى الوفاة، قال الراغب الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موت، كما يقال إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وهي المشار إليها بقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ومعلوم أن الحشر ينال الإنسان عند موته. قالوا يا حسرتنا يا ندامتنا، والحسرة التلهف على الشيء الفائت، يا حسرتنا على ما فرطنا افطرنا فيها أي في الحياة الدنيا. أي نعم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يعني بئس ما يحملونه. ثم يقول تعالى وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، ومن حياة الدنيا إلى لاعب يعني هزل وعمل لا يجزي نفعه، وله يعني اشتغال بهوى وطرف وما لا تقتضيه الحكمة، وما يزغر الإنسان عما يهمه مما يكذب به ثم ينقضي، وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها عن المضار والآلام، أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي، ولا تؤثرون الأدنى الفاني على الأعلى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك أو إنه لا يحزنك بفتح الياء وضمها. الذي يقولون يعني الذي يقول له فيك من أنك كاذب أو ساحر أو شاعر أو مجنون. هذه الآية من الآيات العظيمة جدا في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الآيات في خصائص الرسول عليه السلام وبيان فضائله وعلو مقامه عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، يبين أنه يعرف كيف تتأثر نفسه الشريفة ويحزن قلبه عليه الصلاة والسلام إذا وصف بأنه كاذب على الله. قد نعلم إنه يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف أنك تتألم أشد الألم حينما يصفونك بالكذب. فيواسيه الله سبحانه وتعالى، والله الذي اطلع على قلوب لا كفار، فيقول له إنهم لا يكذبونك، لا تجزع، هم يعتقدون أنك صادق حتى في قلوبهم، لكن هم يجحدون الحق في الظاهر وهم يعتقدون صدقا. يعني يواسيه بأنك لا تتألم حينما يصفونك بالكذب، لأنهم في الحقيقة لا يكذبونك، هم يعرفون صدقا، لكن ما يظهرونه من التجربة عبارة عن جحود فقط في الظاهر، وهم يصدقونك في الباطن. فهذه من أعظم المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني كي تعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل، تأمل جيدا في مثل هذه الآيات. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، الأمر الشفقة والرفق والتلطف بالرسول عليه السلام والمواساة والتسلية. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أبو السعود: الاستئناف مسوق لتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحزن الذي يعتريه، مما حكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه، لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بمكانة من الله عز وجل، وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة، وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. فقد هنا التأكيد، قد نعلم هنا مقصود بها التحقيق، تأكيد علم الله سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول أبو السعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم في جلالة القدر ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تكذيبهم عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إيذانا بكمال الفرد واضمحلال شؤونه عليه الصلاة والسلام في شأن الله عز وجل، وفيه استعظام لجنايتهم منبه عن عظم عقوبتهم. والمعنى، وقيل المعنى: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابرة. وقد روي عن علي قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله: فإنهم لا يكذبونك، إلى آخر الآية. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، اسم موصول يعني ما يقولونه، ما يقولونه. ثم يقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك، اهتمام في تسليته عليه الصلاة والسلام، فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التهويل. البلية لما تعم بتهون، حتى الناس عندهم ايه المثل اللي يقول: المصيبة إذا عمت طابت طابت. واضح؟ بالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك في الناس، كما يتسد ذلك بقول الخنساء اللي هو ايه: وما يكون مثل اخي ولكن ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. تقول ان الناس كثيرين فقدوا اخوانهم. واضح؟ فلو كنت لوحدي وحدي في هذه المصيبة لما احتملنا ولما وثاني احد لقتلت نفسي، ولكن وما يكون مثل اخي، مهما بكوا فاخوانهم اقل من اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. واضح؟ فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل، لأن هذه نوع من المواساة. واضح؟ تلاقي واحد لو راح شغله متاخر ولقى معاه عند باب الشركه مثلا اربعه خمسه كمان متاخرين او عشره, فيحس بايه؟ بنوع من المواساه, تخف عليه المفيد. واضح؟ اي نعم. ف ولذلك هذا النوع من المواساه سيحرم منه اهل الدم, اهل النار والعياذ بالله. وذلك في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم انكم اذ ولن ينفعكم يوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. فالايه تبين ان من عقوبات الدم سيحرمون بالشعور الذي ينشأ عن المساواه الدميه بسبب وجود امثالهم في العذاب. فهذا الشعور نفسه سينزع منكم به ولن ينفعهم وجود غيرهم معهم في العذاب. فيقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبله. يوافيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى فيمن سبقوه من الانبياء, فان عموم البليه ربما يهول امرها بعض التهويل. وارشاد له صلى الله عليه وسلم الى الاقتداء لمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على ما اصابهم من اممهم من فنون الاذيه, وعظه ضمنيه له صلى الله عليه وسلم لمثل ما منحوه من النصر, كما كانت عاقبة أمرهم النصر والعاقبة للمتقين, فكذلك تتضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى أن جاءت النهاية الحتمية حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيده, كما قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم في مصادرة الكفار وما منحوه من النصر, فلا بد أن نزيل حزنك بإهلاكهم وليس إمهالهم لإهمالهم بل لجريان سنته تعالى بتحقيق صبر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك يعني إن كان شقا وثقل عليك إعراضهم يعني عن الإيمان بما جئت به من القرآن ونهيهم عنه ونهيهم الناس عنه, فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني إما أن تصبر ولا حيلة لك إلا الصبر, إما أن تصبر أو تصبر لجل الخيار آخر, وإلا إن لم تصبر وتقتدي بإخوانك المرسلين السابقين, فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي طربا ومنفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حتى يعني تطلع لهم آية يؤمنون بها أو سلما في السماء أي مصعدا تعرج به فيها فتأتيهم بآية يعني مما اقترحوه فافعل. وحصل حذف الجواب لعلم السامع به, فإن استطعت أن تبتغي نفقة في الأرض أو سلما في السماء فافعل فتأتيهم بآية, لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة, إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع, لأن لو انكشف كشفت الحدود تماما وصار العيب شهادة وأتاهم كل ما يقترحونه من المعجزات والخوارق فتنقلب الإيمان إلى الإجبار, إيمان قهري وضروري وليس إيمانا اختياريا. أين ثم يقول تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. هذه كلها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه شاء من صبا جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه, فلا تكونن يعني بالشرف على إيمانهم أو الميل إلى نزول مقترحين من الجاهلين يعني بما تقتضي شؤونه تعالى. اي نعم. فطبعا في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في حرصه على إسلام قومه وتراميه عليه, إلى حيث لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وشفقة عليهم. وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن, لأن الله تعالى يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فمعناها إيه؟ لو حرف امتناع لإيه؟ امتناع الامتناع, ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فصدر الجملة بلو ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدها, يعني امتنع عن سماعهم على الهدى لماذا؟ لامتناع مشيئة الله عز وجل أن يجمعهم على الهدى. وقال أيضا عز وجل هنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين، لم يقل فلا تكن جاهلا، وإنما قال فلا تكونن من الجاهلين، يعني بل من قوم ينتمون إلى الجهل، تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يبذل الجهل إليه بالمبالغة في نفيه عنه. أي نعم. وما فيه من شدة الخطاب فلا تكونن من الجاهلين سره تبعيد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر مما لا يليق إلا بالجاهلين.